طبعا معنا على الهاتف في لندن الكاتب والإعلامي البحريني الدكتور جواد عبد الوهاب. مرحبا بكم دكتور.
مرحبا بكم.
مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج بحرين الصمود، ازدواجية المعايير لدى المنظمات الدولية بمناسبة يوم تشكيل هذه المنظمات الحقوقية، ما مدى تقييمكم لعمل هذه المنظمات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمستمعين.
حياكم الله.
أعتقد أن سياسات الدول الكبرى أو النهج السياسي للدول الكبرى أفرغ عمل المنظمات الحقوقية من مضمونه، ولذلك نحن لا نعتب على المنظمات الدولية.
نعم.
لأنها تقوم بدور فعال ونشط في فضح انتهاكات حقوق الإنسان، لكنها تقصر من حيث أن ليس لديها أميال وليس لديها آليات تستطيع أن تمنع هذه الأنظمة من ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان.
نعم.
ولذلك ليس هناك أدنى اهتمام من الأنظمة المغطاة سياسيا من قبل الدول الكبرى كالنظام البحريني مثلا، لا يعبأ بما تقوله المنظمات الحقوقية الدولية. وقد ألفنا في العديد من المرات وقبل مؤتمرات جنيف بأيام يقوم بانتهاكات فظيعة، طبعا له أهداف من هذه الأمور، يريد أن يوجه أنظار العالم للمسألة الحقوقية وأن تغرق النقاشات سواء في داخل البحرين على المستوى الشعبي والنخبوي أو في خارج البحرين على مستوى المعارضة وعلى مستوى أصحاب القرار، أن يغرق جميع هؤلاء في المسألة الحقوقية ويتناسون القضية الأساسية التي أنتجت انتهاكات حقوق الإنسان، وهي قضية التغيير السياسي وما أشبه المطالب السياسية، القضية السياسية، الأزمة السياسية، كل هذه الأشياء النظام يريد أن يغطي عليها، وما دام أنه مغطى من قبل الدول الكبرى فهو لا يهتم بما تقوله المنظمات الدولية، على الرغم من أن هذه المنظمات يعني وبالوثائق قد اتضحت ممارسات النظام البحريني. تفضل.
نعم، طبعا حكومة البحرين في اليوم العالمي لحقوق الإنسان يعني دشنت تأييد الحكم الصادر ضد شابين لسنوات وسحب جنسيتهما، ألا يعتبر بنظركم هذا استخفافا وتحديا لتلك المنظمات؟ مع العلم نحن نعلم بأن هذه المنظمات يعني ليس لها سند وليس لها صلاحيات باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق يعني معاقبة النظام البحريني على أفعاله الشنيعة بحق الشعب.
نعم، ذكرت لك أن النظام يستثمر في قضايا الانتهاكات، خاصة أنه ليس هناك من يحاسبه على أفعاله، والتعتيم الإعلامي القوي الذي يمارسه العالم والصمت عن هذه الجرائم، كل ذلك يشجع النظام على المضي قدما في هذه الانتهاكات، على الرغم من أن تصريحات المسؤولين البحرينيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الذي صرح بعد أداء القسم للمرة 40 طبعا أو للسنة 40 وهو رئيس وزراء.
نعم.
أنه مع الحرية ومع حقوق الإنسان وأن البحرين تشهد حالة ديمقراطية. لاحظ أن المسؤولين البحرينيين في كل محطة توجه فيها الأضواء على البحرين يحاولون أن يوهمون العالم أو يرسلون برسائل للعالم الخارجي في نواحي حقوق الإنسان. الانتخابات التي جرت قبل أسبوعين سلطت الأضواء على حالة حقوق الإنسان في البحرين وعلى ممارسات الفظيعة لسلطات البحرين في مسألة الانتهاكات، ولذلك البحرين بحاجة إلى تصريحات من هذا النوع في هذا الوقت بالذات، فهي تخدم النظام من باب أنه يبشر بديمقراطية يعيشها الشعب البحريني على خلاف الدول الأخرى في المنطقة باستثناء الكويت، وأن المواطنين في البحرين يذهبون إلى صناديق الاقتراع من غير أن يهتم إلى ما تصدره المنظمات الحقوقية التي قالت رأيها في الانتخابات قبل بدءها بأنها لا يمكن أن تكون انتخابات مزيئة في ظل وجود آلاف المعتقلين، وفي ظل قبضة أمنية قوية، وفي ظل تدخلات واضحة في العملية الانتخابية، هو أن هذه العملية الانتخابية لا غير مهيئة لتوافق مع المعايير الدولية للانتخابات المزيئة. لكن السلطات البحرينية على الرغم من هذا قول المنظمات الحقوقية، على الرغم من هذه التصريحات للمنظمات، لأنها كما ذكرت تقوم اليوم بالحكم على شابين وإسقاط جنسيتهما في يعني تمادي واضح وفاضح لممارسة هذه الانتهاكات ضد، على فكرة ضد مكون الشيعة في البحرين.
نعم. يعني
لم نسمع في يوم من الأيام أن قامت سلطات البحرين بإسقاط جنسية فرد سني مثلا، بل بالعكس تقوم بتجنيد الآلاف في محاولة من تغيير التركيبة الديموغرافية في البحرين.
عذرا دكتور جواد، فاصل قصير وسنعود إليك، شكرا جزيلا، ابقى معنا.
تحية إلى نشطاء حقوق الإنسان إلى عبد الهادي الحواجة، تحية إلى الرياضيين، تحية إلى الكتاب والصحفيين والشعراء وأساتذة الجامعات والمربين من المعلمين والمعلمات، تحية إلى كل الشرفاء خلف السجون.
دكتور جواد، طبعا ذكرتم بأنه يعني دور المنظمات الدولية منظمات حقوق الإنسان، طبعا هناك ضغوط تستخدم، يعني ضغوط ملموسة تستخدم على هذه المنظمات لكي لا تتخذ إجراءات يعني عملية ضد هذه الأنظمة، لا سيما النظام البحريني. ترى ما هي النتائج التي حققتها هذه المنظمات من خلال الاستنكار، مع العلم أن النظام البحريني لم يسمح لها حتى بزيارة السجون، لا سيما سجن جو السيء الصيد؟
حتى لو لم تكن هناك ضغوط، وأنا لا أعتقد بوجود ضغوط على هذه المنظمات، هي تقوم بدور إعلامي فقط. ليست يعني عيب المنظمات الحقوقية،
نعم،
أن ليس لديها آليات ضغط تقوم بتفعيلها من أجل من طلب من أن تمارس انتهاكات حقوق الإنسان. هي تقوم بنشر هذه الانتهاكات وبفضح الأساليب السلطوية وتوصيل حالات الانتهاكات أو عمليات الانتهاكات إلى أصحاب القرار الرسمي، وهذا جهد يعني أقصى ما تستطيع من المنظمات الحقوقية والدولية القيام به. وحتى لو سمح لها بزيارة أي دولة من الدول، مثلا في التسعينات سمح لبعض المنظمات الحقوقية بزيارة البحرين، لكن اشترطوا عليها بأن لا يصدر بيان علني أو تقرير علني فيما بعد الزيارة.
نعم.
يعني حتى لو قام هذا، حتى لو سمح لهذه المنظمات بزيارة، فإن هذه الزيارة تكون مشروطة وتكون تحت أنظار السلطة التي تقوم بتعديل الأوضاع في تلك الفترة. هو حقوقي مثلا.
نعم.
منظمات حقوق الإنسان مشكورة على الجهد الذي تبذله. وأيضا الحقوقيين، يعني لاحظ أن البحرين، حقوقيين البحرينيين هزموا السلطة في كل المواجهات التي تواجهوا معها، وقاموا بجهد كبير في يعني فضح السلطة وفي نشر ما تمارسه هذه السلطات من حالات انتهاكات. ولذلك السلطة تتهم الحقوقيين البحرينيين بأنهم يقومون بتشويه سمعة البحرين، وهم لا يقومون بتشويه سمعة البحرين، هم يقومون بتشويه أو بنشر ممارسات الأجهزة الأمنية والسلطة البحرينية الغير أخلاقية والغير إنسانية في مجال حقوق الإنسان. لا نعول، أو شعب البحرين لا يعول على هذه المنظمات من أنها تستطيع إيقاف ممارسات حقوق الإنسان، لكن مع ذلك هذه المنظمات تقوم بدور إعلامي كبير وأرشفة لحالات الانتهاكات التي تمارسها سلطات البحرين.
نعم. أستاذ جواد، يبدو أن النظام في البحرين آخذ في التصعيد ضد المعارضة، يعني هل هناك مشروع لدى المعارضة أو آلية جديدة لمواجهة هذا النظام، لا سيما نحن يعني نشاهد ونسمع ما يرتكبه هذا النظام من جرائم متتالية ضد الشعب البحريني، وآخرها اليوم يعني كما ذكرنا أنه حكم على شابين بالسجن لمدة 10 سنوات والآخر لمدة 5 سنوات مع سحب جنسيتهما. يعني هل هناك آلية جديدة للمعارضة لمواجهة النظام؟
أستاذ، لأنه لا توجد لا آلية جديدة ولا مشروع سياسي متفق عليه، تقوم السلطة بهذه الأعمال.
نعم.
ولو كان للمعارضة البحرينية مشروع سياسي متفق عليه لكان النظام أو يكره النظام. لاحظ أن هناك مصطلح في يعني علم السياسة اسمه فن الإكراه.
نعم.
أنك إذا لم تستطيع مواجهة هذا النظام يجب أن تمارس معه آليات عمل تكره هذا النظام، حتى لو أنه لا يرغب في الحوار معك أو التغيير أو الجلوس معك على طاولة لحل الأزمة السياسية. فأنت بمشروعك السياسي، بآليات العمل التي تقوم بها، بالأداء السياسي الراقي، تكره هذا النظام على الجلوس. هذا ما لم يتحقق بعد بالنسبة للبحرينيين.
يعني أفهم من كلامك أستاذ جواد، أفهم من كلامك على أن المعارضة ليس لديها مشروع سياسي؟
نعم، ليس لديها مشروع سياسي متفق عليه. هناك معارضات وهناك مشاريع وهناك رؤى متعددة.
نعم.
طاع النظام طوال أكثر من 7 سنوات تفتيت هذه المعارضة وجعل كل معارضة من المعارضات تشتغل لوحدها. أما لو كان لدينا مشروع أو للمعارضة مشروع متفق عليه لأزعج السلطة كثيرة.
أكيد.
خلني أجيب لك مثال.
نعم.
المقاطعة التي جرت في عملية الانتخابات أزعجت النظام كثيرا وشن حملة إعلامية قوية في الداخل على هذه المقاطعة، وبذل جهود كبيرة من أجل أن يفشل مشروع المقاطعة. ليش؟ ما يزعج النظام ليس المقاطعة بحد ذاتها، فهو يعلم أن الشعب البحريني هناك تململ من عملية الانتخابات، ليس في صفوف المعارضين فقط أو في تيارات المعارضة، وإنما حتى في صفوف الموالاة. هو يعلم ذلك جيدا، وأن المقاطعة حادثة، لكن ما يزعج النظام أن هذه الفصائل المعارضة اتفقت على هذا المشروع. هذا الذي يؤذي النظام. ولاحظ أن لو المعارضة مثلا اتفقت جميعها في هذه الانتخابات على مشروع العريضة الشعبية التي أطلقها ائتلاف 14 من فبراير، هذا المشروع الحضاري الراقي السلمي الذي مسموح به في جميع دول العالم، ومن ضمن بنود الأمم المتحدة أن ليحق لأي شعب من شعوب العالم الاتكاء على نظام الحكم الذي يحكمه. تصور أنه لو اتفقت المعارضة على مشروع من هذا وبوبت هذه المبادرة وصيغت كمشروع سياسي للشعب البحريني، سنؤثر حتما في النظام. طيب. ليس فقط في النظام وإنما في من يحمي النظام. طيب. سيقوم هذا الذي يحمي النظام بالضغط على النظام من أجل التغيير. طيب. لأن هناك مشروع سياسي ينمو وينمو وينمو، ومن ثم قد يحدث ثورة في المستقبل تقتلع النظام.
الكاتب والإعلامي من لندن، كنت معنا دكتور جواد عبد الوهاب، شكرا جزيلا لانضمامك.